أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال قدس الروح: دلالة فعل المعصوم. لا شك في أن فعل المعصوم بحكم كونه معصوما يدل على إباحة الفعل على الأقل. فعل المعصوم حسب الذي يظهر من كلماتهم وما ذكره بعض الأساتذة أنه المراد من الفعل المعصوم هو الأعم من الفعل والترك. الترك يمكن أن تقول أنا عندما تركتك أنا ما فعلت شيئا، يعني أنا من أفعالي أني لا أشرب الخمر مثلا، من أفعالي أني لا أستغيب الناس. فكاصطلاح الذي يظهر أنه المراد من الفعل هو الأعم من الفعل والترك، هذا بحسب العنوان. لكن في الشرح عندما قال المصنف: لا شك في أن فعل المعصوم، واضح هذا المراد من الفعل هنا هو خصوص الفعل. ثم قال: كما أن تركه لفعل، اللي هو كأنما يريد أن يشير أنه عنواننا عندما قلنا دلالة فعل المعصوم مرادنا أنه ما يعم الفعل والترك، وإلا هو عنوان من عنوان بالفعل، فلماذا يتكلم عن الترك؟ هذا كأنما قضينا على أن المراد من الفعل هو ما يعم الترك. قال: كما أن تركه لفعل. فالآن إذا فعل فعلا فقط عن هو جائز، هذا المقدار من الدلالة أمر قطعي ما في مجال، لأنه معصوم. بما أنه لا يمكن أن يفعل الحرام، فإذا فعل شيئا فهو
جائز.
هسه جائز بمعنى أنه جائز بمعنى العام، يعني ليس بحرام. هذا المقدار أمر قطعي لا شك فيه. كما أن تركه لفعل يدل على عدم وجوبه. أقول هناك يدل على عدم حرمته كان يعني أو لا. فمجرد الترك يدلنا على أن هذا الشيء ليس واجبا، وإلا لو كان واجبا فكيف يتركه المعصوم؟ هذا طبعا في الحالات الاعتيادية من دون قرينة، ولا أحيانا قد اضطرارا المعصوم يترك شيئا مثلا أو يفعل شيئا مثلا لتقية أو منها، بحيث هو يرتفع حرمته بسبب هذا العنوان الثاني على عدم وجوبه على الأقل. ولا شك في أن هذه الدلالة بهذا الحد أمر قطعي ليس موضوعا للشبهة بعد ثبوت أصمته. ثم نقول بعد هذا: إنه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك. الأول، هاي الدلالة الأولية كانت من دون قرينة. يقول: أحيانا تأتي قرينة توسع لنا الدلالة. كان مجرد فعل المعصوم دالا على عدم الحرمة الإباحة كما عبر المصنف. أحيانا تأتي قرينة نقول فعل المعصوم يدل على شيء أزيد من الإباحة، ممكن يدل على شنو؟ على أنه عبادة مثلا، أن هذا عبادة مشروعة، هذا عبادة صحيحة، يدل على الصحة. فعل المعصوم يدل على الجواز، هذا كمقدار أولي. لكن إذا دلت قرينة خارجية أحيانا تجعل فعله دالا على أن الشيء الكذائي صحيح، فنحكم بالصحة من خلال فعل المعصوم كما سوف يلعله المصنف المؤثر. قال: إنه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك، وذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفا بالقرينة، كأن يحرز أنه في مقام بيان حكم من الأحكام أو عبادة من العبادات كالوضوء والصلاة ونحوهما. أحيانا المعصوم يأتي بالفعل هكذا، مرة لا، يقول مثلا، يقول: سوف أبين لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فيتوضأ. جيد. فإذا لا، إذا ما كان في مقام هذا البيان، فهو مثلا أخذ، نفترض جعل الإناء على يمينه، فما نقدر نقول هذا مثلا سنة، مجرد جعل الإناء على يمينه. جيد. أو واجب مثلا. مرة له يقول أنا في مقام بياني شنو وضوء النبي صلى الله عليه وآله، فهو أفعاله تحكي عن هذا الأمر العبادي. فإذا توضأ بكيفية معينة، جاء بدعاء مثلا معين ما إلى ذلك، هذا نفهم منه أن هذا الشيء شنو هو سنة على الأقل، أو نقول هو شنو داخل في ماهية الوضوء أو ما إلى ذلك من هذه الدلالات. طبعا القضية مو بهالبساطة، تحتاج إلى يعني تأمل في القرائن وما إلى ذلك بشكل عام. فإنه حينئذ يكون لفعله ظهور، أو مثلا هو يقول أني سوف أبين سوف أصلي بواجبات الصلاة مثلا، وصلى وترك القنوت، فنقول هذا القنوت ليس
بواجب،
أقل إنه نقول ليس بواجب، يعني بآخر نقول ترك القنوت لا يضر في الصلاة، الصلاة صحيح، يعني نحكم بصحة الصلاة التي لا تكون مع القنوت. هذا من استفدنا؟ استفدنا من فعل معصوم لكن بوجود قرينتين. قال فإنه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل. ما هو وجه الفعل من كونه واجبا أو مستحبا أو غير ذلك؟ إحنا قبل شوية كنا ما نقدر نقول أنه هذا واجب أو مستحب،
مجرد
أنه عدم الحرمة، عدم الوجوب. أما الآن نقدر نقول واجب، بس ما قلنا إذا قال أنا أبين واجبات الصلاة مثلا، أو هو مثلا قال أنه لشخص أنه سوف أبين لك بأفعال مثلا واجبات الدين مثلا، وإن كان هذا لعله وقوعا موجود أو لا، بس إيش من بعد التقريب. بالنتيجة أكو قرينة تدل على أنه كان في مقام شنو بيان فعل مثلا أو بيان عبادة أو ما إلى ذلك، زين. أو هو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال صلوا كما رأيتموني يصلي، لعله هاي تكون قرينة على أنه أفعاله والتي يأتي بها هي النتيجة، إما لا أقل إما أن تكون دخيلة في ماهية الصلاة أو هي مثلا مستحب في الصلاة ما إلى ذلك. قال فإنه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من كونه واجبا أو مستحبا أو غير ذلك. من القرائن التي قد تذكر أنه الإتيان بفعل على خلاف الطبيعة البشرية ويتكرر هذا المعصوم. مرة هو طبيعي أنه يأتي بأفعال هي طبيعة البشر، مرة لا، مثلا يدخل في التكرون في أو ينام في وقت هو ليس وقت النوم بطبيعة الناس. طبيعة الناس أنه هذا الوقت لا ينامون فيه مثلا، مثلا نفترض في ذاك الزمان أنه الطبيعي أنه الإنسان ينشط من بداية النهار إلى ما بعد الظهر مثلا. الإمام لا، تشوفه يوميا ينام قبل صلاة الظهر مثلا نص ساعة ويقعد. تكرر هذا الفعل ما عنده قد يكون قرينة على أنه شنو هذا أمر استحبابي. هو النوم، مجرد النوم كدلالة أولية هذا جائز، النوم قبل صلاة الظهر جائز، لكن نقول بهذه القرينة الزائدة أنه تكراره من المعصوم على خلاف طبيعة البشر مثلا في ذلك الزمان، وشوفه يحرص على الإتيان به لا يفوته، هاي كلها تعطي قرائن أنه لا، الإمام مثلا يأتي بأمر مستحب، أو مثلا دخول الحمام في الرجل اليمنى، هذا مو على خلاف طبيعة البشر لكن يحتاج إلى تكلف. أنه الإنسان عادة من يدخل في مكان هو وين ما تنتهي رجله
ما يراعي اليمين أو اليسار،
إذا انتهت رجله يعني إذا كانت آخر وضع لرجله هي اليسرى فيدخل في اليمنى، إذا كان آخر وضع رجله قبل الدخول اليمنى فيدخل في اليسرى. فأنت إذا يومي تشوف المعصوم عندما يدخل لا
يراعي شو هو
يجعل اليسرى، أو هو هذا أيضا على خلاف الطبيعة، يعني صار اشتباه عندي في المسجد، لا هذا أيضا على خلاف الطبيعة، نقدر نقول على خلاف الطبيعة، يعني ممكن واحد توقف عند أول الخلاء فيدخل في اليمنى، ممكن أن يقال هكذا طبيعة الإنسان قد يقدم اليمنى. فإذا هو لا شفناه أنه يتكلف أنه الإتيان بالدخول شنو في اليسرى، فنقول هذا قرينة على أن هذا شنو أمر مستحب، زين. قال ولا شبهة في أن هذا الظهور حجة كظواهر الألفاظ بمناط واحد. هو المناط هو الظهور بالنتيجة، ظهور حجة سواء كان للألفاظ أو للأفعال. وكم استدل الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والصلاة والحاج وغيرها وكيفياتها بحكاية فعل النبي أو الإمام في هذه الأمور. كل هذا لا كلام ولا خلاف لأحد فيه، وإنما وقع الكلام للقوم في موضعين: الأول في دلالة فعل المعصوم المجرد عن القرائن. إحنا قلنا الفعل المعصوم المجرد على القرائن، عن القرائن قاطعا يدل على الإباحة على الأقل، أو إيه نعم الفعل يدل على الإباحة هذا على الأقل، لكن هل يدل على شيء آخر استحباب الوجوب؟ فقال بعضهم، فقد قال بعضهم إنه يدل بمجرده على وجوب الفعل بالنسبة إلينا. استدلوا طبعا على ذلك بأدلة كثيرة ذكرها العلامة الحلي، استذكر هي العلامة الحلي عليه ذكره سما في بالي عليه 27 دليل أو من القبيل، وهي ظاهرة أدلة ضعيفة يعني. قال وقيل هذا القول الآخر الثاني يدل على استحبابه، كل فعل من النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلينا يكون مستحبا. وقيل لا دلالة له على شيء منهما، أي أنه لا يدل على أكثر من إباحة الفعل في حقنا، فمع عدم القرينة نقول لا يدل إلا على الإباحة. والحق هو الأخير لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل هذه الدلالة، ماكو دليل على أنه شنو
واجب أو
يدل على واجب أو استحب. الآن يأتي المصنف بما استدل به بأحد الأدلة التي ذكرت وهو الآية الكريمة، ثم يجيب على ذلك الاستدلال بثلاثة أجوبة. فقال وقد يظن ظان، هذا الدليل شنو يصلح لأن يكون دليلا على الوجوب وعلى الاستحباب، يعني إما أن يكون دالا على الوجوب أو يكون دالا على الاستحباب، والمصنف بنتيجة يدفعهما معا. قال وقد يظن ظان أن قوله تعالى في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أو واليوم نعم
اليوم الآخر
نعم يدل على وجوب التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في أفعاله، ووجوب الاقتداء بفعله يلزم منه وجوب كل فعل في حقنا. الاستدلال بني على مقدمتين: المقدمة الأولى أن الآية دالة على وجوب التأسي، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، زين الآية تدل على وجوب التأسي، هذه المقدمة لابد أن تثبت. كيف تدل الآية على وجوب التأسي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ترى النبي قدوة لكم، هذا قاعد تقول الآية. فالذي يريد أن يستفيد الوجوب من الآية لابد أن ماذا؟ أن يبرز قرينة على الدلالة على الوجوب. ذكروا في ذلك أن قوله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر شنو؟ هذه فيها إما مثلا جهة تهديد، أو لسانها ليس لسان الاستحباب، فيها حالة من الشدة لمن كان، يعني يريد أن يقول هكذا. عفوا أبين الدليل بشكل أوضح، يقول الآية قاعدة تقول منطوقها تقول الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله يرجو الله واليوم الآخر، فعندنا شخص يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله هذا يترتب عليه أنه يرجو الله واليوم الآخر الآخر مو
الآخر
الآخر. فعندنا شخص آخر يفهم من الآية أن من لا يرجو عفوا من لا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله
لا يرجو،
فهاي لا يرجو الآية أثبتت عدم الرجاء لله تعالى واليوم الآخر
شنو؟ لمن لا يتأسى،
لمن لا يتأسى. مثل ما تقول لشخص، تقول له أنت لا ترجو الله، ليش؟ لأنك لا تصلي، يعني شو معناته لا ترجو الله؟ تثبت له عدم الرجاء لله، هذا معناها أنه فعل شيئا محرما. فالآية تدل بالمفهوم على أنه من لا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله فهو لا يرجو، ومن لا يرجو هذا بالنتيجة أصلا عبارة شديدة عن أنه خارج كأنه معنى الطريق. تقول أنت ما ترجو الله، أنت أصلا ما معبر بها قاعد تعبيرني. هذا يدل على الوجوب. زين، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية اللي قالها هو وجوب الاقتداء بفعله يلزم منه وجوب كل فعل يفعله في حقنا وإن كان بالنسبة إليه لم يكن واجبا. يقول إحنا من الآية قالت لنا يجب عليكم الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وآله، أي آية مطلقة عامة،
نعم،
تشمل
كل شيء،
كل أفعاله. فهذا يلزم أنه كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وإن كان هو فعله من نحو الاستحباب وإن فعله بنحو الإباحة هو واجب علينا، لأن الله تعالى يقول لنا أنتم يجب عليكم أن تتأسوا بي شنو فعل النبي. هذا فعل النبي شنو ما قيده الله تعالى، قال تأسوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله، فأي فعل يفعله أنا لابد أن أتأسى به. شنو أتأسى به؟ يعني أأتي به أفعل كما فعله. بالنتيجة ما فعله على أي نحو كان أنا يجب علي أن أتي به، فتدل على ماذا؟ على أن جميع أفعال النبي صلى الله عليه وآله لها الدلالة على الوجوب. جيد. قال إلا ما دل الدليل الخاص على عدم وجوبه في حقنا.
مثل
الزواج، اي الزواج هذا دال على الوجوب
في جواز
حرامات. طال عود احنا نعيش في المره واخذين اربعه المشكله هم احنا مساكين طلبت الحوزه بس معه وماكو واقع. اما تقول لبعض اخوتنا انه احنا لو نحقق السمعه يعني الناس تعبانة من يعني فعلا نزوجه هواية وكذا
متعاماك
وهي إيه يتسلح نوع محصلين على الأقل. لا نعوذ بالله بالحقيقة، وإن كان حلال لكن نتيجة هذا ضياع الإنسان، يعني أنه يصير هيك يعني يركض وراء شواهاته هذا مو طبيعي. بس هذا ما ينفي أنه الحاجة عند بعض الزواج الثاني أو الزواج، بل أحيانا قد يكون واجب. يعني بعض الأشخاص هم عندهم مثلا أهلهم عندهم مشكلة، أو بعض الأشخاص فعلا خطية راسني يسألني مأساة عايش مأساة، يعني العائق في حياته هي زوجته، يعني حتى قد تصل المسألة الوقوع في الحرام، يعني هو مثلا ما ترغب بالقضايا وكذا أي مثلا. فهذا الشيء يسوي بنتيجة يعني تيجي المجتمع يقول لك هذا تكسر قلبها، شو تكسرها بشي تسوي يعني. هواي ترى أفعال إحنا نسويها تكسر قلب واحد شو اسمه يتزوج وما تقول أنا ترى تكسر قلبي، هي سواني يعني تكسر قلبي. خب هذا حلال وحرام نتيجة أنا أحتاج فيها.
ما ننكسر قلب الزوجة وقلب صاحب الزمان ياها.
أي أحسنت. فهذا بنتيجة على الأقل هو حلال، لكن قد أحيانا يكون واجب، يعني فعلا واحد يكون لاحظ هذه القضية. زين، وإن كان هو يعني بشكل عام سمعته لعله على طالب العلم خصوصا يعني مو طيبة النتيجة. قال وإن كان بالنسبة إليه، نعم، وقيل إنه إن لم يدل، هذا وجه الدلالة على الاستحباب، المصنف ما بين وجهه أنه لم تدل الآية على وجوب الاقتداء، فعلى الأقل تدل على حسن الاقتداء به واستحبابه. طبعا البعض هو بين أنه هي لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب، من ما ذكره العلوش علام الحلي أنه الآية قالت لكم ولم تقل عليكم، لقد كان لكم في رسول الله، هاي لكم لا تناسب شنو الوجوب، ترى أنت إلك أنه كلما شيء ثابت لك كذا أنه تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا تناسب الوجوب. على كل حال فكأنما المصنف يقول هي لا أقل أنها تدل على المطلوبية، خلينا نقول إذا ما سلمنا أنها تدل على الوجوب، خصوصا مع تعبيره لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، تشعر أنه فعلا أكفت شيء من محبوبية. طبعا بغض النظر عن الآية، محبوبية التأسي بالنبي صلى الله عليه يعني كأنما هو من البديهيات واضحة، قضية كأنما واضحة. زين، الآن المصنف يبين الأجوبة على الاستدلال بالآية. يذكر أولا جواب العلامة الحلي، ثم في الصفحة الثانية يذكر جوابين آخرين له للمصنف قدس الله نفسه. الجواب العلامة الحلي هو لعله أصعب ما ذكره المصنف. العلامة الحلي يقول أن نحن نسلم أن الآية تدل على وجوب الاقتداء، هذا لا نشكك فيه.
لا.
الآية تدل على وجوب الاقتداء، لكن نأتي نسأل ما معنى الاقتداء، ما معنى التأسي بعبارة أدق، كيف يتحقق التأسي، كيف يتحقق الاقتداء؟ هل الاقتداء يتحقق بتكرار الفعل الذي فعله الغير بأي نحو كان؟ يعني الآن مثلا دخل شخص إلى الغرفة هذه وأنتم قمتم، مثلا أحدكم قام، أو أنا قمت، مو أنا، أستاذكم قام، أستاذكم قام احتراما لهذا الشخص، جيد، أحدكم كان يبغض هذا الشخص الذي دخل، جيد، قام مو لإكرامه، لأن أستاذه قام في احترام لأستاذه، جيد. هنا نستطيع أن نقول هذا تأسى بأستاذه. المثال شوية غامض، يجي واحد يقول أنا أكرمت الفقير أو اليتيم لأجل العطف عليه، هذا خطيه وكذا، أو أنا قاعد أكرمه عطفا عليه شفقة به، زين، أنت تقول سأتأسى بفلان في أي شيء؟ في إكرام اليتيم، في إكرام اليتيم الذي صدر منه، إكرام اليتيم صدر منه لأي شيء؟
على نحو العطف،
على نحو العطف وكذا، لكن أنت تأتي تكرم اليتيم والكاميرا قاعد تصور، تريد حتى شنو؟
الناس
تشوف،
عطف أكثر،
ما عطف، المهم من معطف أصلاً، أنا أكرمت اليتيم لأجل أن أشتهر، هنا تقدر تقول أنت أنا تأسيت بذاك؟ ما تقدر تقول تأسيت بذاك، فمجرد أن تأتي بالفعل هيك أكو تشابه بالأفعال، هذا مو معنى تأسي، وإنما التأسي لابد أن يكون على نحو يؤتى بالفعل بالوجه الذي أتي به عند ذاك الشخص الثاني. يعني أنا لكي أتأسى بفعل النبي صلى الله عليه وآله لابد أن أأتي بالفعل الذي جاء به على الوجه الذي جاء به، وإلا إذا جئت بالفعل لا على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله هل أكون متأسيا؟
لا
لا
لا أكون متأسيا. هاي كفكرة عامة لقضية الاقتداء والتأسي، هذا نطبقه على أفعال النبي صلى الله عليه وآله. نقول أفعال النبي صلى الله عليه وآله لا شك أن بعضها واجب وبعضها مستحب وبعضها
جائز،
سجائز على خلاف في أنه هل يفعل المباحات أو لا، أو بعضها مثلا مكروه على من يقول بأنه ممكن أن يأتي بخلاف الأولى. على الأقل أنه يوجد مستحب يوجد واجب، فأنا إذا جئت بفعل جاء به النبي صلى الله عليه وآله على وجه الاستحباب، هو النبي صلى الله عليه وآله جاء بفعل على وجه الاستحباب، صلى صلاة الوفيلة مثلا، وأنا جئت به على وجه الوجوب، هنا أكون مقتديا؟
لا
لا، لأني وين تماثل فعلي الخارجي مع فعله، إلا أني لم أأتي به بالقيد الذي هو جاء به. فيقول العلامة الحلي إن أنت لكي تقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله فلا بد أن تأتي به بفعله على الوجه الذي جاء به، فإذا كان جاء به على نحو الاستحباب أنت تأتي به على نحو الاستحباب، جاء به على نحو الوجوب أنت تأتي به على نحو الوجوب، جيد. فعلى هذا لا تدل الآية على الوجوب، لأن بعض الأفعال لا بد أن تأتي بها على نحو الاستحباب. زين، قال وقد أجاب العلامة الحلي عن هذا الوهم فأحسن كما نقل عنه، طبعا ناقل عن صاحب الفصول قدس الله نفسه، وأنا لم أجد هذه العبارة التي نقلها، والظاهر أنه نقلها بالمضمون لا يعني لا بالناس. العلامة الحلي طبعا عنده أكثر من كتاب وأيضا بعض كتبه مفصلة ونافعة بالحقيقة. اليوم أنا أدز لكم يعني عبارة تتعلق بهذا المطلب لطيف يعني يحرر محل النزاع بشكل لطيف. قال إن الأسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير مطلقا، لا لأنه فعله على الوجه الذي فعله، فإن كان واجبا إذا كان الوجه كان على نحو الوجوب أو كان فعلا على نحو الوجوب تعبدنا بإيقاعه واجبا. إحنا حتى نريد نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله فلا بد أن نأتي به على نحو الوجوب، وهذا طبعا مو ما يأثر على الاستدلال، هذه العبارة الآن ما تأثر على الاستدلال وإنما التي بعدها. وإن كان مندوبا تعبدنا بإيقاعه مندوبا، فما ممكن تقول لي أنت يجب عليك أن تأتي بالشيء الذي جاء به مندوبا وإلا أنا لم أكن متأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله. وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته. زين هسه هذا كفت نقطة إن شاء الله نبينها قبل ما أو خلنا نكمل كلام المصنف حتى
إيش يقول بالنظر إلى الوجه إذا كان واجبا الوجه أن يكون تعبدنا واجبا، إيش ما ننظر إلى نفس الأمر الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء والتأسي يكون من باب الامتثال يعني يكون علينا واجب.
أحسن هو هذا اللي تقوله أقوله أنه مؤدى كلام العلامة الحليب حسب هذا التقدير أنه يبقى الأمر واجب.
نعم.
إحنا قلنا نسلم دلالة الآية على الوجوب.
نعم.
زين غاية الأمر أنه أنت عندما تأتي بالفعل لا بد أن تأتي به بقصد الاستحباب، والآية تبقى تقول لك ويجب عليك أن تأتي بالفعل على نحو الاستحباب. إيش المفروض مؤدى؟ هذا قصدكم؟ أنه الآية تبقى تقول لك إذا هيش الآية يجب التأسي بالنبي صلى الله عليه هيش الآية قالت هو يسلم المفروض بالوجوب، ما ناقش العلامة الحلي ما ناقش بالوجوب، ويظهر من بعد كلماته أنه يعني يسلم بالوجوب يجب التأسي بالنبي صلى الله عليه. العلامة ما ناقش في الوجوب، ناقش في كيفية التأسي.
يعني الامتثال نفسه واجب،
الامتثال يعني عندنا واجب يصير أنه الإتيان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا واجب، والإتيان بالفعل الواجب يكون واجب، وإذا كان مستحبا فأنا يجب أن أتي به بس على نحو الاستحباب. بس هذا غريب، يعني أتوقع لعله هو هذا اللي يخلي الإشكال يدفع عن العلامة الحلي قدس الله نفسه. يعني أن تقول بأنه هذا الفعل واجب لأنه تأسي وتأتي به بنية الاستحباب هذا يعني
لا يجتمع،
اجتماع غريبي ما له تصور غريب، ما متصور. يعني شنو معناته أنه أنت تأتي به يعني نحو الاستحباب؟ هو مستحب في حقك أو واجب؟
واجب
مفهوم واجب
أنه تأسي.
أي تأسي
وأنت
تأتي به على نحو الاستحباب. شو معنى نحو الاستحباب؟
تأتي به تأسيا وتأسي واجب وتأتي واجب. لأنه النبي كيف أتى
أي فلعله لهذا يعني العلامة الحلي لاحظ هاي القضية أنه بما أن التأسي لا يكون إلا بنحو الاستحباب فهو بالنتيجة يكون مستحب في حقنا. بس تبقى السؤال أنه كيف تسلم بدلالة الآية على الوجوب؟ شنو معنات أنه يجب التأسي مع العلم أنه أنت تبيح لنا أن نتركه؟ مؤدى كلام المصنف يقول العلامة الحلي يقول يجوز أن تترك المستحب، والجائز أصلا أنت لكي تتأسى به لابد أن تكون مخيرا كما سوف يبين المصنف. فتبقى قضية الوجوب يعني مو على كل حال. فهو الأسلم كما سوف لو يتم وصفه إنه الأسلم واحد نسلم إما بالاستحباب دعت على مجرد الاستحباب مو على
يعني الشيخ الأخر يعني إذا كان مثلاً الامتثال واجب تأسي واجب وعلى الوجه مثلاً لاحظ الوجه وجه الأمر مثلاً هل هو مستحب أو واجب، فإذا كان هو مستحب وأنا عليه واجب الامتثال يعني يكون أنا هنا مخير.
شلون نتصور أنه واجب ومستحب في نفس الآن وشلون أكون مخير؟ يعني أنا الآن أجي أقول يجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم زين
نعم.
النبي صلى الله عليه وآله جاء بصلاة الغفيلة أنا الآن
يجب علي
أن أتأسى به، يجب علي أن أتي بصلاة الكفرية. صلاة
واجب.
صلاة واجب.
نعم.
أي.
وهي مستحبة.
ف يعني ما يعني اجتماع دلالة الآية على الوجوب مع هذا الوجه الذي ذكر يعني إلا أن نقول لا، المصنف يقول العلامة الحلقة صلى الله عليه وسلم يقول أنه أنا لا أسلم بالوجوب، لكن قلت لكم هذا يعني الآية فهم عبارته. قال الآن العلامة الحلي ماذا قال بحسب هذه العبارة؟ وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته. هنا على هذه العبارة صاحب الفصول قدس الله نفسه أشكل بأنه الأسوة في أي شيء تحصل؟
بكل شيء.
شو بكل شيء؟
بعد أحسن
بكل فعل قصدي. بالنتيجة متعلق الأسوة شنو هو؟ الفعل
الخارجي.
الفعل الخارجي أنا أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله الخارجية. أنت في حالة كون الفعل جائزين صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه جائز، قلت التأسي كيف يكون؟ باعتقادي الإباحة. الآن النبي صلى الله عليه وآله فعل شيئا لا هو واجب ولا هو مستحب، أنا أتأسى بفعله يعني شنو؟ هو ما جاء به على نحو الاستحباب حتى أتي به بقصد الاستحباب، وإنما هو كان مخيرا يستطيع أن يفعل ولا يستطيع أن يترك. نام مثلا نام في العاشرة وما رأي نام في التاسعة، ما في استحباب معين مثلا إذا فرضنا هيك، أو مثلا في الثامنة والسابعة ما في استحباب معين، فأنا لي أن أترك ولي أن أفعل. إذا فعلت هسه ممكن أنه تقول أنا تأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا تركت كيف تأسيت به؟ قال العلم الحلي أنه باعتقاد إباحته. يعني شلون باعتقاد إباحته؟ يعني يقول أنا أين تركته وأنا معتقد أنه هو مباح، أنا معتقد أنه مباح كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وهو معتقد أنه مباح. جيد. صاحب الفصل يقول هذا تأسي في الاعتقاد لا في الفعل، وإحنا كلامنا التأسي في الفعل، فأنت أخرجت من نتيجة الكلام عن موضع مفروض أفعال النبي صلى الله عليه وآله نحن نتأسى بها. أنا لم أتأسى بالفعل، أنا تركت الفعل أصلا، تركت الفعل لم أتي به، وإنما شنو في الاعتقاد حصل التأسي. فقال هكذا وإن كان مباحا تعبدنا بيش مو بإيقاعه باعتقاد إباحته. جيد. هذا إشكال من صاحب الفصول على العلامة الحلي. المصنف أراد أن يدفع هذا الإشكال، قال وغرضه قدس سره من التعبد باعتقاد إباحته فيما إذا كان مباحا ليس مجرد الاعتقاد حتى يرد عليه كما في الفصول بأن ذلك أسوة في الاعتقاد للفعل. هذا الإشكال اللي بيناه. زين شنو مراد العلامة؟ بل يريد كما هو الظاهر من صدر كلامه أن معنى الأسوة في المباح هو أن نتخير في الفعل والترك، أي لا نلتزم بالفعل ولا بالترك، إذ الأسوة في كل شيء بحسب ما له من الحكم، فلا تتحقق الأسوة في المباح بالنسبة إلى الإتيان بفعل الغير إلا باعتقاد الإباحة. يقول العلامة لا يريد أنك مجرد أن تعتقد، إيش تدري جالس يقول أنا أعتقد أنه النوم مثلا مباح كما يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أنه النوم مباح، لا مو هاي القضية. يقول أكو حالة عملية وهي حالة التخير، أنه أنا الآن عمليا مخير بين أن أنام وأن لا أنام. هاي الحالة حتى أكون بيها متأسي بالنبي صلى الله عليه وآله لابد أن أعتقد من الإباحة، مو التأسي صار في نفس الاعتقاد فقط، لا أكو حالة تخيير، أنا الآن مخير كما أن النبي صلى الله عليه وآله مخير، وهذا التخيير كأنما يقترن مع شيء وهو اعتقاد الإباحة، ولا مجرد التخيير هكذا من دون اعتقاد الإباحة ك كأنه لا يوقع الفعل والترك على وجهه. ما أدري واضح الجواب أو لا، خل أعيد العبارة. بل يريد أن معنى الأسوة في المباح، كيف تتحقق الأسوة في المباح؟ هو أن نتخير في الفعل والترك. أي شو معنى نتخير الفعل؟ أي لا نلتزم بالفعل ولا بالترك. إذ الأسوة يعني لا نلتزم بالفعل، يعني نقول أنا من أريد شو اسمه أفعل، هذا مو أنا ألتزم أنه دائما أفعل، أنه ألتزم دائما أترك. إذ الأسوة في كل شيء بحسب ما له من الحكم، مثل ما هو قرر المصنف بالعلامة. فهو قال إن الأسوة عبارة عن الاتيان بفعل الغير، لأنه فعل على الوجه الذي فعله، اللي هو على نحو الحكم الذي فعله. إذ الأسوة في كل شيء بحسب ما له من الحكم، والحكم هنا هو الإباحة. فلا تتحقق الأسوة في المباح بالنسبة إلينا بفعل الغير، الأسوة بفعل الغير عفوا بالنسبة إلى الاتيان بفعل الغير، إلا باعتقاد الإباحة. أنا لكي أتأسى بفعل الغير الذي كان على نحو الإباحة، لابد أن شنو؟ أن أعتقد الإباحة مع حالة حرام، مع حالة التخيير. نعم. طبعا جوابه لا يخلو من شيء من الإبهام. استمع لي فأسكت ورحتوا بعد. يبقى أنه فقط أقرأ عبارة العلامة. قال قدس سره، أنا المفروض نقلت العبارة العلامة، هنا ظهر كاتبها بالتعليق. صاحب الفصول قدس الله نفسه عندما أشكل على العلامة قال هكذا: وفيه أنه إذا أتى به على الوجه، عفوا على وجه الإباحة، إذا أتى بالفعل، يعني من هو ذات الفعل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتى به على وجه الإباحة لم يكن في صدق الأسوة فيه اعتقاد إباحته مع تركه. يقول الإشكال صاحب الفصول أنه يقول له أنت إذا تركت الفعل فلا يتحقق اعتقاد الإباحة، كما يشير إليه تفسيره لها، فإن ذلك أسوة في الاعتقاد لا في الفعل. فقط يعني أردت أنه أنبه على أنه إشكال صاحب الفصول كانما هو كان مصبه الترك. الفعل لعله ممكن أنه يتصور فيه التأسيس، كانما هو المشكلة في الترك. يعني تركت الفعل ما سويت في شيء من النتيجة، وشون تعلم لم أتأسس به إلا في الاعتقاد. يبقى تأسس في الاعتقاد، ليس تأسس في الفعل.
أنا هو هذا مراد العلامة الحلي؟
لا، هو هذا إشكال العلامة الحلي. نقول له صاحب الفصول يقول له أيها العلامة الحلي، أنت عبارتك مؤداها أنه أنا إذا تركت الفعل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله على نحو الإباحة، فالتأسي كيف يكون؟
نعم.
يكون بالاعتقاد، باعتقاد أنه مباح.
لأن الإباحة فيها جهتين.
أي باعتقاد، أي فيها جهتين. فأنا من تركته شلون أتأسيت به؟ أنا تركت لم أفعل شيئا.
نعم.
كيف تأسيت به؟ نقول عندما تركته أنت تأسيت به في الاعتقاد. يشكل عليه هو، يشكل عليه صاحب الفصول يقول أنت هذا التأسيس صار في الاعتقاد
مو
في الفعل. الفعل تهش ما جبت تهت القضية، إنما اعتقدت أنه مباح، هذا شيء آخر. مو كلامنا فيه، كلامنا إحنا بيش بالأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه شنو نقتدي بها، نتأسى بها، فهذا يكون شنو اقتداء في الاعتقاد لا في الفعل. إيه بيبقى جواب المصنف واقعا فيه شيء من الإفهام. يعني هو يقول له إحنا نريد معنى الأسوة هو أن نتخير في الفعل. شو نتخير؟ يعني لا نلتزم بالفعل ولا بالترك.
واضح هذا بي
شو يعني؟ يعني هي غير هذا صوره لعنة نحو الاعتقاد. شلون؟ أنا طبعا ما أجي أشكل على المصنف، أنا أقول يعني قد الفكرة ما يعني جواب المصنف قد أنا ما استوحته. يعني أن نتخير في الفعل والترك. هذا التخير لا على نحو الاعتقاد. مرة نقول مرة إيش ممكن أن نكون مجاب؟ يقول مراد العلامة أننا نكون في حالة كما لعله البعض هكذا بينهم أنه نحن نكون في حالة السعة مخيرون. نحن مخيرون. هل أن كوني مخيرا مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم مخير؟
نعم.
لكن المصنف ما قاعد يقول هيك. المصنف مصر على إدخال الاعتقاد، لأن العلامة بحسب العبارة نقل ذكر قضية الاعتقاد.
الاعتقاد هو
فشلون نخرج من أنه ليس تأسي في الاعتقاد وإنما هو تأسي في الفعل؟ هذا تصويره مو كلش واضح. يعني يكون المصنف جوابه هذا المفروض يقول. المصنف يريد يدافع عن العلامة، يقول العلامة عبارته تؤدي إلى أننا شنو نتأسى في فعل النبي صلى الله عليه وآله سواء فعلناه أو تركناه، مع أن العلامة عبر بالاعتقاد. هو قال وإن كان مباحا تعبدنا بيش باعتقاد مباحته. هذا شلون يعني الجواب بحيث أنه ندفع الشبهة عن العلامة الحالية؟ ما واضح. أنا ما واضح عندي واقعا. إذا وصلت إلى شيء يعني أرجو أن تفيدوني. بل نعيد العبارة بكت نصل إلى شيء. معنى الأسوة في المباح هو أن نتخير في الفعل والترك، أي لا نلتزم بالفعل ولا بالترك. هاي لا نلتزم إذا مراده هو الحالة الوجدانية أنه لا نلزم، لا نعتقد أنه لازم ولا نعتقد أنه شنو تركه لازم، فهو نفس الاعتقاد، ما في شيء جديد يعني. إذ الأسوة في كل شيء بحسب ما له من الحكم. الأسوة في كل شيء بحسب ما له من الحكم. زين، هسه تركته أنا عندما تركته هذا الشيء تأسيت بالنبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ كيف أتأسى بالترك وهو فعله؟ طبعا المشكلة أنه إذا فعله هو هذا كأنما إشكال صاحب الفصول هو هذا. وإن كان المصنف ما قرر بهذا الوجه، النبي فعل الفعل وأنا تركته وأقول تأسيت به، هذا بالدقة إشكال صاحب الفصول بهذه النقطة اللي هو يكون إشكال دقيق أدق مما بين المصنف، أنه يقول النبي صلى الله عليه وآله فعله جاء به. النبي صلى الله عليه وآله كان ينام الساعة 8، نقول يا رسول الله صلى الله عليه وآله هل نوم في هذه الساعة مستحب؟ يقول لا،
مباح.
مثلا مباح لك أن تنام ولك أن لا تنام. زين، أنا ما أنام بالساعة 8 وأقول بسم الله الرحمن الرحيم أنا متأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، وين؟
بالاعتقاد.
يبقى إشكال واحد، يعني إشكال صاحب الفصول جدا يعني في محل، أنه أنت لم تأتي بفعل النبي صلى الله عليه وآله تركته وتأتي تقول أنا متأسي. وين تأسي؟
هذا حالة التخير.
هاي حالة التخير شو تسميها؟ اعتقاد يعني إدراك فقط أو اعتقاد؟
لأن الفعل موجود، الفعل الخارجي موجود لكن غير فعلي قدر.
فحالة التخير هو هذا بعض الذكر عن الأستاذ هيش بينها، أنه قال يبقى المكلف في حالة التخير.
الفعل خارج
اللي هو هذا حالة التخير، أني أنا لست ملزمان كأنما هو فعل خارج
مو ملزم،
لكن أقول المصنف ما بين هيج، ما اكتفى بهذا،
هو يفهم
قال المصنف. أكو اعتقاد
يفهم المصنف تقريبا
شلون قال إذ الأسوة في كل شيء بحسب ما له من الحكم،
هو أن تخير في الفعل والترك.
صحيح، إذا اقتصرنا على هاي العبارة بس ما تكمل التعليل ترجع منها أي إلى أنه الأسوة صارت في الاعتقاد،
لا نلتزم بالفعل ولا
وياكم أقول هذا إذا اتصلنا على هذه العبارة أنه نحن لا نلتزم. وتقولي مراد المصنف من الالتزام مو معناها أنه الالتزام الاعتقادي، لا، الالتزام الفعلي، أنه أنا فعلا لا ألزم نفسي
حاليا
الآن، ما ألزم نفسي، ما أكون في الإلزام نفسي، وهذا الإلزام هو فعل من الأفعال،
أقدر باشر
أي. هذا صحيح كلامكم شيخنا، بس أقول هذا لا يدفع الإشكال على العلامة، وهو خلاف عبارة العلامة. العلامة قاعد يقول الأسوة في الاعتقاد، يعني شو اسمه تعبدنا باعتقاده، تعبدنا المتعلق التعبد ما هو الاعتقاد، مو تعبدنا بفعله أو بالتخير. وعدم الإلزام بحالة الاعتقاد. هذا يعني العبارة يعني ما تعطي. نعم كما هو ذكر المصنف أنه العبارة الأولى وهو قوله الأسوة عبارة عن الاتيان بفعل الغير لأنه فعله على الوجه، هاي هو المصنف الذي يستفيد منها، يقول بما أنه هاي العبارة تعطي قاعدة عامة أنه أنا لكي أتأسى لابد أن أأتي بالفعل على ذلك الوجه الذي جاء به الغير، وهذا الفعل الذي جاء به الغير هو مباح مباح، فأنا عندما أأتي به مثلا لا على نحو الإباحة، قد ممكن أن يقال هكذا، لكن هذا ما يدفع الإشكال صاحب الفصول. صاحب الفصول يقول له النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله إذا فعل شيئا مباحا وأنت فعلته لسه ممكن أنه تحصل
الحقق تأسى،
أما إذا هو فعله وأنت تركته
كيف
يتأسى؟ هذا ليس هو إلا تأسي بالاعتقاد. على كل حال ما يعني جواب مصنف ما استوضح،
يعني نقدر نتمم المطلب هم اعتقاد وهم تأسي اعتقاد وفعل خارجي.
ما فعلت
صحيح ما فعلت أنا، لكن موجود الفعل.
يعني أنا هسه طول عمري لم أفعل شيئا فعل النبي صلى الله عليه وسلم نحو الإباحة. كثير من الناس فرضنا أنه لبسوا العباءة مثلا ليس مستحبا، سماتي إذا تاب استحبارا ولا، كثير من الناس أصلا حياته من بدايته هو لا يلبس عباءة قميص وبنطلون، ويجي هو يقول كاتب على قصته أنا متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، في لبس العباءة أنت لابس، يقول لا ما لابس، متأسي بالاعتقاد لا أنت ما متأسي بالاعتقاد، متأسي في الفعل. هذا إشكال صاحب الفصول. أنت مو تأسي في الفعل، فصديقنا حق عليه يقول لا تشميك الدهر، فلي ماكو يعني ما بتأسي واضح، وحتى وإن كان النبي صلى الله عليه وآله جاء بي على نحو الإباحة. أو مثلا الخضاب، لا فرضنا أنه ليس مستحبا، خضاب بلون من الألوان هو ليس مستحبا مثلا، النبي صلى الله عليه وآله تركه وأنت تقول أنا تخضبت
تأسيا
ما كنت أسأل. على كل حال
يعني شيخنا نقدر نقول مثلا التأسي بالترك، يعني ترك فعل يعتبر،
إذا هو تركه وأنا تركته ممكن،
أو فعله
إذا فعله وأنا فعلته ممكن، مشكلة إذا هو فعله وأنا تركت، إذا هو تركه وأنا فعلت هذا شلون؟ ما أنا أشوف يعني إشكال صاحب الفصول يعني دقيق وجوابه في هذا النحو، وتقرير المصنف لإشكال صاحب الفصول يعني هيش قال وغرضه من التعبد باعتقاد إباحته في ماذا كان نعرف، ليس مجرد الاعتقاد حتى يرد عليه بأن ذلك أسوء في الاعتقاد لا في الفعل، مو هذا إيراد صاحب الفصول، مو مجرد أنه أسوء في الاعتقاد لا في الفعل، لا إيش قال؟ أنه إذا أتى به النبي صلى الله عليه على وجه الإباحة لم يكن في صدق الأسوة فيه اعتقاد الإباحة مع تركه، إذا تركه المكلف. على كل حال
أقول شيخنا يقول إن معنى الأسوأ في المباح هو أن نتخير الفعل والترك، هذا كلام صاحب الفصول أو المصنف؟
لا المصنف
جواب،
بس مو جواب هذا،
مو نفس كلامه هو،
لا جواب هذا هو انتهى هنا، قال بأن ذلك أسوة في الاعتقاد لا في الفعل، هذا الإشكال
بل من العلامة
يريد يقول بل يريد يعني صاحب الفصول
لا يريد العلامة واضح كما هو في صدر كلامه، يعني العلامة وغرضه قدس السروح، يعني غرض العلامة كلام واضح عن العلامة. ثم نزيد، هذا الجواب الثاني، ثم نزيد على ما ذكره العلامة فنقول إن الآية الكريمة لا دلالة لها على أكثر من رجحان الأسوة حسنها، فلا نسلم دلالتها على وجوب التأسي، وهو هذا ذكره لعله أيضا العلامة الحلي أو نقله العلامة الحلي لعله، اللي هي فكرة أنه لك
يعني هم موجود المصنف،
هو المصنف ما بين أنه هو الوجه في ذلك، لكن هو العلامة الحلي نقله عن أحد العلماء ما ذكر أي
وقال نزيد،
هو عبر من نزيد بس النتيجة
علامه
اي بس هو العلامه هم هو ورا ما ذكر هذا، هو ذكر انه نقل عن احد العلماء انه قال اصلا لا نسلم
يعني مو ما ذكره في الجواب الاول، علامه عنده جواب اخر
المصنف ما ناظر الى انه العلامه عنده جواب اخر ولا اي، بس هو ظاهر أنه علام لا يسلم بهذا الجواب الثاني. هو نقله لكلام أحد العلماء بعد رده هو يظهر منه أنه لا يسلم بالجواب. المصنف يقول لا، يقول إحنا لا نسلم بالوجوب أصلاً. وهذه قضية يعني هي أشبه بالواضح. أنا وأنت تأتي تقول أنا يجب علي أن أفعل كل شيء فعل النبي بعد أصلاً ما يكون مباحات ومستحبات. أغلب المستحبات والمباحات سوف تنفى على هذا الكلام. فهي وقول الوجوب فشيء غريب أصلاً. والقول بالإباحة أتوقع أن كل شيء واضح.
إلا نقسم حكم
له. ولو بلحاظ الروايات الأخرى التي تصرح بالإباحة. عفوا بالاستحباب، استحباب التأسي.
إلا نقسم الحكم الشرع إلى قسمين.
قسم شنو؟
قسم الامتثال وقسم الأفعال.
فيصير شنو؟ ما فهمت القسم.
نفس الامتثال يعتبر تأسي. نفس الأفعال ممكن نقدمها أيضا.
فهي تقريبا تصير قضية التأسي في الاعتقاد شاهد. ترجع التأسي في الاعتقاد. إيه. ولا بس التأسي في الاعتقاد، أنا أعتقده بما أعتقد به النبي صلى الله عليه وسلم. ما إن لم يكنوا على نحو الوجوب مثلا. لا بس. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث قال مضافا إلى أن الآية نزلت في واقعة الأحزاب فهي واردة مورد الحاث على التأسي به في الصبر على القتال وتحمل مصائب الجهاد في سبيل الله. يقول الآية نازلة في موضع خاص وهو قضية القتال، فأنا أتأسى. يقول سلمنا أنه الآية تدل على الوجوب، سلمنا أنها تدل على الاستحباب، لكن شنو هذا في مورد خاص لا عموم له كما عبر. فلا عموم لها بلزوم التأسي أو حسنه، بلزوم التأسي إذا سلمنا به أو حسنه كما هو رجحه في كل فعل حتى الأفعال العادية. فهناك أمور متعلقة بالقتال وهناك أمور اعتيادية غير متعلقة بالقتال. فالآية وردت في مورد ماذا؟ الصبر على القتال وتحمل المصائب وما إلى ذلك. فلكم في رسول الله أسوة حسنة في شيء في هذه الأمور،
صبر
الأمور المتعلقة بالقتال صبر وغيره. الآية لها عموم تشمل غيرها أو لا؟ المصنف يقول لا. الآن يرد عليه إشكال أنه على هذا أيها المصنف يلزم مخالفة القاعدة المعروفة أنه الوارد المورد لا يخصص الوارد. شنو هاي القاعدة؟ خلينا شوية نوضحها. قاعدة معروفة تتداول كثيرا أنه المورد لا يخصص الوارد، يعني إذا وردنا دليل عام قاعدة عامة عموم مطلق
حل البيع،
ماذا حل البيع غير إذا جاءكم فاسق بنبعين فتبين، إن جاءكم فاسق عفوا فإن جاءكم فاسق بنبعين فتبينوا، هاي مطلق عام. إن جاءكم فاسقون أي فاسق كان، هذا العام ورد في مورد خاص وهو قضية الوليد بن عقبة كان. هذا جاء بي الفاسق وجاء بي نبع تبينوا، هاي هذا المورد هل يخصص الوارد؟ الوارد شنو؟ نفس الحكم الشرعي الآية. المورد هل يخصص الوارد؟ يعني بحيث نقول الآية خاصة بالوليد، إذا مات وليد ما تجي الآية راحت. هذا لو نقول لا، الوارد المورد لا يخصص الوارد، نقول القاعدة هي أن المورد لا يخصص الوارد. بعبارة أخرى المورد ليس له الصلاحية أو ليس دليلا على التخصيص للعام. كذلك من شو اسمه قضية الخمس، الخمس وارد في الغنائم وإن كان هو وارد في الحرب، مصداق من مصادقي، مصداق من مصادقي وما غنمتم، مصداقه شنو؟ الحرب. كونه واردا في الحرب هذا لا يخصص الوارد، المورد الحرب لا يخصص الوارد. جيد، هاي قاعدة عامة نطبقها في محل كلامنا على استدلال المصنف. نقول استدلال المصنف ليس صحيحا. ليش؟ المصنف ماذا قال؟ قال إن هذه الآية وردت في مورد الحرب فهي تأسي في الحرب، فهذا خلاف القاعدة. هذا معناه أن المورد قد خصص الوارد. المصنف يقول لا، أنتوا إذا التفتوا إلى تعبيري أنا لم أعبر بأنها خاصة في القتال، وإنما قلت لا عموم لها. شون يعني؟ يقول مرة نتكلم عن أن المورد يخصص الوارد أو لا، وحين نقول لا لا يخصص الوارد، لا يخصص الوارد، لكن هذا المورد يمنع عموم الوارد في هذه الآية. مو دائما عموم الوارد، كأنما الآية عندما تقرأها بحسب أجوائها أنت تقول أنا لا أستطيع بعد أن أقطع بأن هذه الآية لها عموم. إحنا نكون نثبت الظهور، أكو ظهور للآية في العموم. أنت تقول عندما أرى أجواء الآية وأنها جاءت في مورد القتال، هذا المورد يمنع من انعقاد العموم، مو يخصص. أكو فرق بين التخصيص وبين شنو؟ المنع من العموم. التخصيص يعني يقول الكلام كاشف عن أن مراد المولى جدا هو شنو؟ هو الخصوص.
نعم.
ومرة يقول لا، لا توجد قرينة، إذن الكلام كاشف عن أن مراد المولى جدا هو العموم. ومرة أكو حالة وسطية، وهي أنه لا أثبت العموم ولا أثبت الخصوص.
المورد
المورد فقط أنه يزلزل العموم بحيث لا يجعل العموم منعقدا. سابقا مثلنا لقضية أنه صلاحية القرينة، أنه أحيانا مثلا جمع من الفقهاء جالسون وهو جمع من الطلبة، فيصعد أحد على المنبر فيقول أيها الطلبة مثلا احترموا العلماء مثلا، جيد؟ فأنت تقول أنا انصرف ذهني إلى علماء الفقه، زين؟ ومرة لا، هو عالم من علماء النجف مثلا، جاء طلبة من أكاديمية وقال لهم احترموا العلماء. أنت تقول كونه في النجف وهو عالم فقه لا مو ينصرف، قلت بعد ما أقدر أقول أكو أطلاق أكو عموم. هذا ممكن أنه يريد، يمكن أن يكون هذه القرينة ممكن تصلح أن تكون قرينة بحيث أنا لم ينعقد عندي ظهور في العموم، لكن انعقد ظهور في الخصوص. لا، مو في الحالة الأولى. هنا المصنف هكذا يقول أنه الآية لا ينعقد لها ظهور في العموم، أما هل انعقد الظهور في الخصوص؟ لا. قال وليس معنى هذا أننا نقول بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام، بل إنما نقول إنه يكون عقبة في إتمام مقدمات الحكمة للتمسك بالإطلاق. ليش عقبة؟ أكو يوجد ما كان ما يصلح للقرينية، فهو يضر بالإطلاق من دون أن يكون له ظهور في التقييد، كما نبهنا على ذلك في أكثر من مناسبة. طبعا ظاهر عبارة المصنف أنه هذا يضر بالإطلاق دائما، المورد يكون عقبة في إتمام مقدمات الحكمة، فلعله هذا يعني لعله مبنى المصنف أن المورد لا يخصص الوارد لكن يمنع من انعقاد ظهوره. أنا طبعا بينت قلت في خصوص هذه الآية لأن استبعدت هذا المعنى عن المصنف، بس والله هذا الرأي موجود. زين، والخلاصة أن دعوة دلالة الآية إلى آخر هذا بعد بسيط. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.